بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن تحقيق حدود الغناء المحرم يتوقف على النظر ابتداء في كلمات اللغويين وقدماء الفقهاء الذين عرفوا الغناء، بل ربما عامة الفقهاء. فأما اللغويون فقد ترى منهم إذا جمعت بين كلماتهم أنك تتوصل إلى أن الغناء أمر صوتي وفيه خصائص عديدة، يأتي في مقدمتها كون الصوت خارجا عن طبيعته الكلامية الاعتيادية، فإنشاد الشعر ليس غناء. إنشاد هل ينشد شعرا، يقرأ شعرا، وأن فيه نحوا من تحسينه، من تحسين الصوت الموجب للتطريب، وهو خروج النفس عن حالها الطبيعي لحالة من الخفة، وتكون عادة تقترن باللذة الالتذاذ الصوتي، وأن هذا التحسين الموجب للتطريب يكون من خلال رفع الصوت وموالاته كما سنقرأ في بعض الكلمات، بمعنى مده وترجيعه، بنحو يكون أشبه بألحان الموسيقى، الألحان الموسيقية، ويناسب لذة الاستماع، وهذا يوجب سعة كبيرة في مفهوم الغناء، وحيصير معنى الغناء واسع جدا كما يتضح ذلك فيما يلي من كلمات اللغويين. المهم هذا المضمون اللي احنا حاولنا ان نجمع معالم الرئيسة، خلي الآن نحاول نلاحظه في كلمات لغويين. يبدو أن لفظ الغناء أصلا هو من المعنى من المعاني البديهية كانت عندهم، بحيث لم يكونوا بصدد المبتدئين، يعني من اللغويين الأوائل من اللغويين، لم يكونوا بصدد تعريفه. الخليل الفراهيدي قال: الغناء ممدود في الصوت، وغنى يغني أغنية وغناء. فإذا ما نأخذ من الخليل في هذه العبارة إلا أن الغناء أمر صوتي، وهي كلمة ممدود يعني في مقابل الغناء، يعني أن فيه همزة وكذا في مقابل المقصور يعني. أما ابن منظور فربما يكون أغزر اللغويين حديثا في هذه القضية، فقال لسان العرب ذكر أن الغناء من الصوت ما طرب به، أي في إحدى كلمات. يعني ماذا؟ يعني هو لابد من يقول طرب به، يعني ما يقصد فعلية التطريب، وإنما يقصد منشئية التطريب، لأن عادة من الذي يعرف الشيء ما معنى يعرفه بلحاف تأثيره على الآخرين، الشيء هو إلى قوام بحد نفسه، فحينما يكون بهذا المعنى يعني لابد يقصد منه الشأنية. صحيح. وقال أيضا، هو قال، وقال ابن سيدة: وعندي أن الغزل والمدح والهجاء إنما يقال في كل واحد منها غنيت وتغنيت بعد أن يلحن فيغنى به، فالتلحين صار مقوم للغنى. صار واضح؟ وإذا ماكو خصوصية للغزل في الغناء. قد البعض يحمل الغناء على ما هو متعارف عند أهل الفسوق كذا، تدرون بعد حتى بعض الفتاوى هكذا تقول. هذه العبارة ماذا تعطي دلالة؟ أن الأمر ليس خاصا في الغزل أو بالغزل، وعندي أن الغزل والمدح والهجاء إنما يقال في كل واحد منهما غنيت وتغنيت بعد أن يلحن فيغنى به، فلا يختص بالغزل، كما احنا لم نأخذ الاختصاص بالغزل. وقال ابن منظور أيضا في موضع آخر، وقال أبو العباس الذي حصلناه من حفاظ اللغة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو طبعا صلاة بتراء، كإذنه لنبي على أي حال يتغنى بالقرآن.
كأذن أذن.
شنو معنى أذن؟
السمع.
لا لنبيين، من هم النبي؟ شنو هو يعني؟ هي العبارة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أذن الله جل عز وجل.
مضمون
أيوه. موجود باللسان بغير ما أذن.
ما شبهت أنا المهم بعد ما وقفت، بس إذا تباركم خلنا نستفيد.
ما أذن الله عز وجل.
نعم.
لنبيين.
نعم.
ما أذن الله لنبيين إلا ما أذن الله عز وجل لنبيين كأذنه.
نعم. كأذنه لنبيين.
يتغنى بها.
المهم بعد أنا ما صار واضح عندي يعني قد أنا لعسر الفهم. المهم يعني بقى غموض. المهم
ما استمع الله عز وجل لنبيين كاستماعه لنبيين يتغنى بقرآن.
هذا معناه يعني هو سبحانه وتعالى كأنه يستمع. جميل، هيك يصير معناه مناسب. أحسنت. المهم الحديث أنه كيف أنه يتغنى بالقرآن، يعني هذا التعبير يتغنى بالقرآن من مراد منه، اللي هو هذا محل بحثنا بالضبط. بس هو بعد ما يعني ذكر الشيخ جزاه الله خير هذا المعنى له، صارت العبارة أيضا أكثر وضوحا. يقول عن ابن عباس، هو ابن منظور يقول عن ابن عباس، عن أبي العباس عفوا، أنه على معنيين، يعني هذا التغني بالقرآن على معنيين، على الاستغناء بالقرآن، من يستغني به، فمأخوذ تغني يعني من الغنى، وهو مو أن نقول يغتني به، لا هو يتغنى يعني هو يتكلف الغنى بالقرآن، يعني يحمل نفسه على الغنى حملا، إيش راح يصير معناه؟ وعلى التطريب، لا يصير معناه هو المعنى الصوتي اللي هو مقتضي للتطريب. قال الأزهري فمن ذهب به إلى الاستغناء فهو من الغنى مقصور، ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء الصوت ممدود. يعني راح يبين أيضا أن الغناء أمر صوتي وأنه مقتضي للتطريب. قضية التطريب في كلمات ابن منظور وغيره تكاد تكون من أوضح الأشياء. وأيضا هو يذكر عن الأصمعي في المقصور والممدود، الغنى من المال مقصور ومن السماع ممدود، يعني الغناء يصير ممدود، يعني إشارة إلى لفظة. وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. نرجع يعمم بعد ما يأخذ التطريب، وإنما يقول كل من رفع صوته ووالاه. الموالات يعني ماذا؟ الترجيع، يعني راح يصير تشابه في الأصوات. هذا له معنى نقول موالاة في الصوت، يعني ماذا؟ يعني صوت بعد صوت متشابه. وأيضا هنالك تع تعبير آخر عنه ربما هو أحدث من عنده متأخر عنه هو الترجيع، يعني كأنه يسترجع ما قاله ويعيد ما قاله. فالموالاة هي تقريبا كلمة أخرى قريبة جدا أو هي عين معنى الترجيع. هو بالأصوات وبالنتيجة يعني أكو تكرار. والغناء بالفتح النفع، والغناء بالكسر من السماء، والغناء مقصور اليسار. هذا تكملة كلام ابن منظور. أما الزبيدي في تاج العروس فقد ذكر أن الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، هو يقول وفي الصحاح الغناء بالكسر من السماء، وفي النهاية هو رفع الصوت وموالاته. إذن يعني يؤخذ في كلام الزبيدي التطريب والترجيع، وأيضا أنه أمر صوتي، كيفية صوتية. فإذا واحد يقول الغناء كيفية صوتية، المضمون له دخل أو لا؟ هنا بعد لازم تتحدد القضية. البعض يرى أن الغناء ليس كيفية صوتية فحسب، صحيح؟ بينما الجماعة اللغويون شنو ظاهر منهم؟ أنه هو يقولون هذا أمر صوتي، ويعممون القضية بحسب بمختلف الأغراض، ويطبقوه حتى على القرآن، لأنه هذا محتمل حتى بالقرآن اللي هو خير الكلام وأحسن الكلام. وإذن القضية بعد ما مأخوذ بها حالة الباطل واللهو والفسق وما إلى ذلك من الأمور. هذه نقطة لازم نأخذها بنظر الاعتبار، لأن الخلاف لحد اليوم بين الأعلام محتدم. هل أن المضمون بين أعلام العصر، هل أن المضمون مقوم للغناء، بمعنى أن يكون المضمون هو مضمون مناسب للهو والباطل وما عليه مثلا أهل الفسق والفجور، أو لا أنه كيفية صوتية كما السيد الخوئي رحمه الله يذهب إلى ذلك، لكن يقول كيفية مناسبة لما عند أهل الله، وهذا أيضا يأتي فيه كلام. وأما الفيروزاباتي يعني وين بالقاموس، يقول الغناء ككساء من الصوت ما طرب به. أيضا قضية التطريب تلاحظون أنها تقريبا يعني ما أقول مجمع عليها، لأن بعضهم لم يذكرها مثل الخليل، ولكن عندما لم يذكرها مو معنى ينفيها، واضح لأنه هو مو بصدد رسم الحدود كاملا. وأيضا في مجمع البحرين للشيخ الطريحي رحمه الله، الغناء ككساء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. الطريحي رحمه الله فقيه مو فقط لغوي، فإذا بين نظر الفقه في المسألة، وإلا هو كلمات اللغويين ما بها إرجاع للعرف، لكن هو بعد أن بين ما هو معروف عند اللغويين ماذا قال؟ أو ما يسمى بالعرف غناء وإن لم يطرب. قيل وفعله للمرأة في الأعراس مع عدم الباطل مباح، أم يقول قيل يعني مو باني على القضية الظاهر. وفي الحديث جوار يتغنين ويضربن بالعود، أي يستعملن الغناء وضرب العود. هذا كلام الطريح، وهو في الحقيقة ما بإضافة على ما ذكرنا، إلا أنه هذه قضية أنه إرجاع إلى العرف، وبالحقيقة يعني عدم تعريف، يعني إرجاع قضية العرف يعني عدم تعريف، لكن فيها إشعار بأن الغناء ما يمكن تحديده بهذه الحدود التي ذكرها اللغويون فحسب في عبارة الطريح. هو متأخر على أي حال. أما أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية فقال غنى يغني غنا واستغنى طلب الغنى، ثم كثر حتى استعمل بمعنى غنى، والغناء ممدود من الصوت، أو استعمل بمعنى غنى الله العالم بعد وما محركة، والغناء ممدودا من الصوت لإمتاعه النفس كإمتاع الغنى. هذا الرجل واقعا هو عنده يعني رؤية وتحليلات لغوية قد البعض لا يرتضيها، يقول هاي تمثل اجتهادات عند أبو هلال العسكري في الفروق. بعض الفقهاء لا يعول كثيرا على كلامه ويعتبر أنه هو في بعض الأحيان يمارس اجتهاد، مو أنه هو يعبر عن اللغة من خلال معايشته للغة، ومن ثم فيصير كلامه خبروي ليس إلا، وفي بعض الأحيان قد يكون يصير عنده تكلف في هذا الأمر، هكذا يقيمه البعض. فإحنا إذا أكو يعني تحفظ تحفظ عليه من هذه الجهة. المهم هذا أيضا المهم، الإنسان ينظر يأخذها بنظر الاعتبار، يرى أن هناك مناسبة بين الغنى والغناء، مناسبة معنوية عرفية بين الغنى والغناء. يقول والغناء ممدودا من الصوت لإمتاعه النفس كإمتاع الغنى، فما يجلبه من المتعة الغنى واللذة، كما أن الغنى يجلب المتعة لمن يكون غنيا وعليه، فيتسع معنى الغناء على كل حال. إلى هنا تقريبا إحنا ذكرنا هذه أقوال تقريبا أهم ما ظفرنا به من كلمات اللغويين، وإن كان توجد أمور أخرى هي عادة تدور في هذا المحور وعليه، فيتسع معنى الغناء عرفا ليشمل كثيرا مما يعلم خروجه عنه. يعني إحنا إذا أردنا نأخذ الكلام اللغويين وحده راح يلزم من ذلك أن تكون بعض الأمور التي لا ريب في أنها حلال، بل لا ريب في أنها لا تسمى غناء، يلزم أن تدخل في التعريف. وهو شأن اللغوي في كثير من الأحيان أن تعريفه ما يكون مانع. سعدانة نبتة، تدرون بعض هذا الكلمة المعروفة عند اللغويين، يعرف بعض الأحيان بالجنس، يعرف بال عرض العام ما أشبه ذلك من الأمور، مو يعرف تعريف دقيق مانع. وهذه مشكلة هي في الشأن اللغوي لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. فمشكلتنا مع اللغويين ليست لأن تعريفاتهم قاصرة عن الانطباق على الغناء بحسب المظنون أنها شاملة، مو مثل ما الطريح عرض بهم وقال أو ما يسمى في العرف غناء، لأن إحنا ما دام أخذنا شأنية التطريب فهو الحالة الطبيعية أن الصوت الذي يحسن ويكون فيه هذا الإيقاع المتناسق المد والترجيع والتحسين له هو هذا عادة يؤثر، إلا أن يصادف أن صوتا من أنكر الأصوات هذا هو يحاول أنه يقوم بالغناء في مثله باعتبار شأنيته للتطريب ما متحقق، لكن هو أيضا قد يسمى غناء أو لا يسمى غناء، هذا راح يصير هنا. أما إذا أخذنا تحسين الصوت، هو الصوت هو قد يكون قبيح جدا فما راح يصير به تحسين، فيبتلى من هذه الجهة. فلهذا يعني أكثر ما نميل إليه على الأقل في هذه المرحلة من البحث أن اللغويين تعريفاتهم واسعة جدا، مو ضيقة جدا نحتاج أن نضيف عليها أو ما يسمى في العرف غناء، لأن هي عادة كل ما يسمى في العرف غناء بل وربما وغيره سيدخل في تعريفاتهم. المهم سيتسع معنى الغناء عرفا ليشمل كثيرا مما يعلم خروجه عنه مثل الأذان، وينطبق على أدنى تحسين للصوت فيه مد، أدنى درجة من تحسين الصوت فيه مد هي خب النتيجة مؤثرة، صوت إلى تأثير، فهو هذا ربما يكون غناء ولو على بعض التعاريف، وهو مما لا يحتمل البناء على حرمته حتى وإن سمي غناء لشيوعه جدا بين الناس. وقبل أن يعني ننتقل إلى كلام السيد الخوي رحمه الله وننتفع منه، لابد أن نذكر أننا مطالبون يعني أمامكم لإتمام البحث لأن نذكر في كلمات اللغويين تطبيقاتهم لكلمة الغناء على موارد يعلم أنها ليست غناء. طائفة في كلمات اللغويين لازم نراجعها، ما صار مجال يعني لتجميع كل القرائن فيها. يعني مثلا أنا بس واحدة من عدهن مررت بها، مثلا تغريد الحيوانات، البلابل مثلا أيضا يسموه غناء، فهذا أكو احتمال أنه حرام، خصوصا الاستماع. استماع وقد يكون الإنسان هو صعب عليه أن يغر الكلب، ولكن الاستماع إذا هو حرام والاستماع عليه أيضا يكون حرام، مثل ما إذا صبي غنى ربما يكون فعله من حيث هو حلال لأنه ما مكلف، ولكن لا يجوز الاستماع عليه. فإذا احنا صار بنعنا نأخذ بكلام اللغويين ونتمشى معهم سنقع بهذا المحذور. وإذا بالكم من أول الأمر بعض الأخوة طالبنا بالبداية في البحث في الغناء أن نبحث عن معنى الغناء، وإحنا قلنا أن هذا البحث الآن ما ينفعنا. لماذا؟ لأن تعريف الغناء يحتاج أن ننظر إلى ما هو حرام منه، أما تعريف اللغتين ما راح ينفعنا. فإحنا نحتاج عودة إلى النصوص أو إلى ما يستنبطه الفقهاء من النصوص لكي نكتشف الحرام من الغناء ما هو. البعض عندهم نفس أن يقولون هذا مجمل، ما دام مجمل كأنهم يتحررون منه، كما لاحظتم في كلمات البعض ممن ناقشنا عبارتين. احنا نحتاج إلى مخرج من هذه القضية، لأن هو كلام اللغويين في الحقيقة لا يخلو من إجمال، فيه يعني مساحات مجملة يعني ما يمكن البناء عليه. لا مو قصدي اللي يقلد، انا بينت قصدي، قلت قصدي اللي سمع شيخ.
لا عفوا مو قصده، هو يعني
لا هو ما عنده قصد، هو قاعد يحكي لغه، هو ما قاعد يحكي بالحلال والحرام، هو لغوي، فبعد ما نقدر نحمل قصده على هذا المعنى. على اي حال، فهذه التعريفات اللغويه تقتضي البناء على سعه معنى الغناء إلى حد لا يحتمل البناء على حرمته لشيوعه جدا بين الناس حتى المتشرع منهم دون نكير. ولهذا نجد السيد الخوئي رحمه الله قد قال في بداية بحثه في الغناء أو أوائل بحثه في الغناء، قال عرفوا الغناء بتعاريف مختلفة إلا أنها ليست تعاريف حقيقية لعدم الاضطراد والانعكاس، بل هي بين إفراط وتفريط. فقد عرفه في المصباح بأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وعلى قوله هذا يخرج أكثر أفراد الغناء مما لم يحتوي على القيدين المذكورين. هذا الأمر هو القيلة من السيد الخوئي، ليش تشجعين ما أدري. هو أغلب أفراد الغناء هي بها مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بعد أكثر أفراد الغناء راح تخرج شنو؟ لأن هو المطرب أهم شيء من نشرح المطرب مثل ما من قرأنا كلماته. ما نقصد المطرب الفعلي، سيد الخوئي رحمه الله كأنه بنى على أنه الفعلي، وقلنا أن القرينة عامة موجودة، أن الشيء الذي يؤخذ بلحاظ تأثيره في الآخر ما يقصد منه التأثير الفعلي في الآخر، لأنه ربما يبتلى الآخر بمانع، فما راح يتغير حال هذا الشيء بحسب الموانع التي تحصل أو لا تحصل. مثلا نقول هذا شيء مبكي، هذا شيء محزن، هذا شيء مضحك، هذا شيء مقلق، وهذا كل نعبر في تعبيرات منقول مقلق يعني لازم أنه يقلق بالفعل، فإذا ما أقلق البعض يعني راح القلق، مو لا. مقلق يعني هو فيه شأنية القلق، محزن يعني هو فيه منشأ للحزن، وهكذا. المهم هذا مو أمر أساسي، خلينا نبقى نستفيد من عبارة السيد في بعض الأمور الأخرى القادمة مهمة جدا. قال وعلى قوله هذا يعني على قول المصباح أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يخرج أكثر أفراد الغناء مما لم يحتوي على القيدين المذكورين، فإن من أظهر أفراده الألحان التي يستعملها أهل الفسوق وهي لا توجب الطرب إلا أحيانا. على سن توجب الطرب، شلون لا توجب الطرب إلا أحيانا؟ ولذا التجأ الطريحي في المجمع وبعض آخر في غيره إلى توسعة التعريف المذكور بقولهم أو ما يسمى في العرف غناء. نعم قد يحصل الطرب لحسن الصوت وإن لم يشتمل على ترجيع، وعرفه آخرون بأنه مجرد مد الصوت أو رفعه مع الترجيع أو بدونه، وبأنه تحسين الصوت فقط كما قرأنا في بعض الكلمات التي ترجع إلى تحسين الصوت أو ترجيعه كذلك، ترجيع الصوت فقط يعني لم يأخذوا خصوصية المطرب. ويلزم من هذه التعاريف أن يدخل في الغناء ما ليس من أفراده قطعا كرفع الصوت لنداء أحد من البعيد، فمن يرفع صوت راح يصير رفع الصوت، وعادة يمد صوت من يصيح إلى واحد من باب النداء فلان مثلا كذا، وهذا صار مد، فاكو احتمال هذا يصير غناء؟ ماكو احتمال أن يصير غناء. ورفع الصوت أو تحسينه لقراءة القرآن والمراثي والمدائح والخطب كل هذا يقول سيدخل، بل التكلم العنيف، التكلم أظن يقصد التكلم الحماسي العنيف أظن هكذا، مع أن الشارع قد ندب إلى قراءة القرآن بصوت حسن وبألحان عرب، بل في بعضها كان علي بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا بالغناء، عفوا استغفر الله، بالقرآن، كان علي بن الحسين عليه السلام أحسن الناس صوتا بالقرآن، وفي بعضها أنه كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته أو فصعق من حسن صوته، وفي بعضها بعض النصوص ورجع بالقرآن صوتك فإن الله تعالى يحب الصوت الحسن يرجع به ترجيعا. هذه العبارة الأخيرة لازم نشوف سندها، هو السيد يقول بعدين احنا نذكر ذلك، لكن هذه الأخيرة كلش مهمة، إذا تم سندها راح يغير لنا، يعني راح يخلينا نقول بأن القرآن من موارد الاستثناء إن شاء الله راجعها. يعني فإن جميع هذه الأفراد مما يصدق عليه الغناء على التفاسير المذكورة وهي ليست منه قطعا. وأيضا ثبت في الشريعة المقدسة استحباب رفع الصوت بالأذان ولم يتوهم أحد أنه غناء، وقد ورد أنه ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت، ومن الواضح جدا أن حسن الصوت، هاي نقطة مهمة في كلام السيد الخوئي أرجو أن نستفيد منها، يستفيد من حسن الصوت وجوازه وخصوصيته ورجحانه، يقول ومن الواضح أن حسن الصوت لا يعلم إلا بالمد والرفع والترجيع. هذا صحيح؟ نعم.
ليس منها من لم يتغنم الطرب.
لا هو أشار إلى هذا المضمون سمو إلا بهذه الرواية أو ما يقرب منها، بس لا هذه النقطة، إذا أخذنا حسن الصوت كأنه السيد رحمه الله يرى أن حسن الصوت يتقوم بالمد أو لا يعلم إلا بالمد والرفع والترجيع، لا مو صحيح،
مو بعيد،
مو صحيح. يعني سنضرب لكم مثال، رحم الله الشيخ الوائلي من يتكلم صوت جميل، يتكلم بغض النظر عن أداء للنعم، بينما ربما بعض الناس من يتكلم صوته مو ملائم للنفس، حتى هم يقولون بعض ذول علم الأصوات واحد صوته بطبقة صوتية عالية بكذا ما عدم تعبيرات أنا أقرأها ربما ما أفهمها جيدا يعني، ولكن بالنتيجة بلا إشكال أنه بعض الناس عندما يتكلمون أصواتهم تكون يؤنس بها. فمثل ما احنا عندنا أن النبي يكون مثلا أكمل أو الإمام يكون أكمل أهل زمانه، فهو ربما من الكمالات حسن الصوت. حسن الصوت ما متقوم بحسن أداء كذا مثلا الإنشاد وأمثال ذلك. المهم هذا اللي احنا كلام السيد الخوي ردنا نخليه أمامكم حتى يصير تأمل به واستفادة منه، وربما نجد قرائن بعد ذلك هي تثبت كلام. بالنتيجة ما متقوم هو هذه النقطة. الآن بدوين احنا قلنا نريد نتأمل أكثر قبل أن نجزم بس من الباب حتى يعني نفتح الاحتمالات. هو السيد يقول بالحصر لا يعلم أن حسن الصوت لا يعلم إلا بالمد والرفع والترجيم. لا هو ظاهر المجموع لا يعلم يعني بالمجموع مو بواحد من هذين على نحو البدل. ما يخالف مبرزاته بس هو أقول الحسن مو لا يعلم إلا بهذا. وقد دلت السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام على جواز رفع الصوت بقراءة المراثي، بل ورد الحث على قراءة الرثاء للأئمة وأولادهم، وقد دلت الروايات على مدح بعض الراثين كدعبل. هاي متأملوا بها، ودعبل قرأ بطريقة الرثاء النعي يعني مثلا لو دعبل أنشد قصيد في الرواية المعروفة. فلو كان مجرد رفع الصوت غناء لما جاز ذلك كله، وتوهم خروج جميع المذكورات بالتخصيص تكلف في تكلف. على أي حال هذا كلام السيد رحمه الله ينبغي أن يكون مورد عناية، وهو يصير واحدة من مقدمات تحديد حقيقة الغناء. والحمد لله رب العالمين.